بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء الرابع من شرح كشف الشبهات لشيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الدعوة والدين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كان اللقاء بكم فيما مضى عند قول المصنف رحمه الله: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد هو محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. يريد المصنف رحمه الله أن يبين أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت هي تجديد لدعوة نبي الله جل وعلا إبراهيم الذي بعث بالحنيفية السمحة وإخلاص العبادة لله جل وعلا وعلى الإقرار بتوحيده سبحانه وتعالى. ثم بين المصنف رحمه الله قاعدة عظيمة قال: وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن لا إله إلا الله، أن الله هو الخالق وحده لا شريك له. الآن في هذا اللقاء سنشرع معكم حول مقدمة أراد المصنف رحمه الله أن يبين فيها أن إقرار المشركين بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث لتقرير توحيد الربوبية، كما أن إقرارهم بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام. وهذا يدلكم على أن العرب لم يكونوا ينكرون أصلاً وجود الله جل وعلا، إنما كانوا ينكرون استحقاقه بالعبادة وحده دون ما سواه. قال المصنف: فهؤلاء يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. من تأمل منكم الآيات والنصوص التي جاءت في القرآن يجد أنها تقرر أن المشركين كانوا يقرون بأن الله هو الخالق وحده، كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وكما أخبر الله جل وعلا في آيات كثيرة إقرارهم بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، فنعلم من ذلك أن من يقر بذلك لا يدخله في الإسلام. وإلا ما الفرق بينه وبين ماذا؟ الكفار. المصنف رحمه الله يريد أن يرد بهذا المقدمة على من يقول، وهذا سيأتينا في باب الحدود التفصيلية: كيف تكفروننا ونحن نقره لأن الله الخالق الرازق المحيي المدبر المميت، فكيف تسووننا بالمشركين ونحن نقر بوجوده وأنه الخالق الرازق المدبر الذي بيده كل شيء؟ فنحن نقول: ما الفرق بينكم وبين هؤلاء المشركين إذن؟ قال المصنف: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، مراد المصنف رحمه الله يشهدون بهذا أي بتوحيد ماذا؟ الربوبية. ولاحظوا المصنف رحمه الله ابتدأ أولا بتقرير توحيد الربوبية ليستدل به بعد ذلك على توحيد الألوهية، أي أن إقرارهم بتوحيد الربوبية كان يستلزم منهم أن يقروا بتوحيد الألوهية، إذ كيف يعبد من لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر وليس بيده شيء من ملكوت هذه الأرض وليس بملده شيء من ملكوت السماوات كذلك، كيف يعبد من دون الله جل وعلا؟ قال فقرأ عليه. والمصنف الآن يريد أن يستدل لك ببعض الآيات التي تدل على إقرار المشركين بتوحيد ماذا؟ الربوبية، وأن هذا الإقرار لم يدخلهم ماذا؟ في الإسلام، بل إنه ماذا؟ بل إنه يعني حكم عليهم بالشرك مع إقرارهم بذلك. قال فإذا أردت الدليل فاقرأ قوله جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت والميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله. لاحظ في هذه الآية ذكر الله جل وعلا أولا الرزق من يرزقكم، ثم ذكر من يملك السمع والأبصار، ثم ذكر ماذا الإحياء والإماتة، ثم ذكر الله جماع ذلك قال ومن يدبر الأمر، فأصبحوا هم يقرون بكونه خالق وبكونه يملك كل شيء وبكونه يحيي ويميت وبكونه يدبر بمعنى بيده ماذا النفع والضر. وهذه تسمى عند العلماء بمفردات الربوبية، لأن توحيد الربوبية تعريفه عند العلماء قالوا إنه توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، ويدخل في ذلك ماذا النفع والضر. قال وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إلى قوله فأنى تسحرون، وهذه آية يعني سورة المؤمنون من الآية 84 إلى 89. قال وغير ذلك من الآيات، سيأتينا إن شاء الله أيها الإخوة في الدرس القادم عندما سنذكر جملة من القواعد في أبواب التوحيد، ستأتينا هذه المسألة أوعدكم بتفصيل في الآيات وفي التقرير. قال إذا تحققت أنهم يقرون بهذا، هذه قاعدة أيها الإخوة لا بد أن يكون الاتفاق عليها، بمعنى أن هؤلاء المشركين أو بعض من يدعو إلى الشرك أو بعض من يزينه إذا كانوا لا يقرون بهذه القاعدة فأنت لست معهم على اتفاق من الأساس، بل ثمة بينك وبينهم ماذا خلاف، لأن الاتفاق فيما بينك وبينهم ينبغي أن يكون على هذه القاعدة الراسخة. قال المصنف رحمه الله إذا تحققت أنهم مقرون بهذا، أي مقرون بتوحيد الربوبية، وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وهذه قاعدة أيها الإخوة أجمع عليها أهل العلم أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي للدخول في الإسلام، وأن من شهد بأن الله خالق رازق محيي مدبر مميت وهو يناقض هذا الإقرار بصرفه للعبادة من دون الله جل وعلا ماذا؟ أنه مناقض للتوحيد من أساسه. قال وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة. توحيد العبادة أيها الإخوة يسمى عند العلماء، وهذا سيأتينا أيضا في قاعدة مستقلة، بعنوان مسميات توحيد الألوهية أو مسميات علم التوحيد. هذا التوحيد يسمى بتوحيد الألوهية، ويسمى بتوحيد العبادة، ويسمى بتوحيد الإرادة، ويسمى بتوحيد الطلب والقصد، ويسمى بتوحيد الإلهية، ويسمى بتوحيد الله بأفعال العباد. هم جحدوا هذا التوحيد ولذلك قال الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، فهم يسمون ماذا؟ توحيد الألوهية بماذا؟ بالاعتقاد. قوله هنا وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم ماذا؟ فدعاؤهم هذا ماذا؟ لم ينفعهم عند الله شيئا إذا وجد منهم ماذا؟ الشرك بالله جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل ماذا؟ صلاحهم وقربهم من الله عز وجل، وهذا تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، أن المشركين منهم من كان يقر بتوحيد الربوبية، مع ذلك كانوا يدعون الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا لهم. إذن دعاؤهم للملائكة وعبادتهم لها سببه هو طلبهم للشفاعة. قال أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات. نعم، اللات كان رجلا صالحا يلت السويق للحجاج، فلما ماتوا عكفوا عند الصخرة التي كان يلت لهم فيها ماذا؟ السويق. وقيل إن اللات أصلا في حقيقتها، وهذا سيأتينا أيضا، قالوا إن اللات هي الصخرة التي كان يلت عندها للحجاج السويق، فلما مات صاحبها تبركوا بها ثم عبدوها من دون الله جل وعلا. قال أو نبيا مثل عيسى، وهذا سبقنا. قال وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله. إذن هل النبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم أمرين؟ الأمر الأول، هل قبل منهم إقرارهم بتوحيد الربوبية وأنه الخالق الرازق المحيي المدبر المميت، أم أنه عليه الصلاة والسلام لم يقبل منهم ذلك؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على عبادتهم للأصنام وعكوفهم عندها ودعائهم لها وطلبهم الشفاعة من الله عز وجل بهذه الأصنام، أم أنه عليه الصلاة والسلام جاء بإخلاص العبادة لله جل وعلا وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى وإبطال هذه الأوثان وتلك الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل؟ قال لك المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعوهم إلى إخلاص العبادة وتركهم وخيرهم على عبادتهم للأوثان وخضوعهم لها، لما كان ثمة فرق بين دعوته وبين ما هم عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا نقول وربك عشرا. فلما قال لهم كلمة التوحيد وهم أعراب يعرفون المعنى الذي تضمنته هذه الكلمة من إبطالها لجميع المعبودات التي تعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله، علموا أن هذه الدعوة هي خلاف ما عليه دين آبائهم ودين أجدادهم من الشرك بالله جل وعلا. ولأجل ذلك قالوا تبا لك سائر القوم سائر اليوم ألهذا جمعتنا. وقالوا له أجعل الآلهة، المراد بالآلهة هنا المعبودات، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء ماذا؟ عجاب. ثم دلل المصنف فقال كما قال تعالى. المصنف رحمه الله يريد هنا أن يبين مسألتين مهمتين. أولا الدليل على دعوته للتوحيد، قال فلا تدعو مع الله ماذا؟ أحدا. فلا تدعو يشمل أن يكون الدعاء هنا دعاء مسألة أو دعاء عبادة، وهذه الآية فيها عموم النهي عن دعاء غير الله جل وعلا. فلا تدعو، والدعاء هنا يأتي مع بمعنى العبادة ويأتي بمعنى الدعاء. فلا تدعوا أي لا تعبدوا مع الله ماذا؟ أحدا. ولا تدعوا كذلك الدعاء الخاص لأنه داخل في معنى العبادة. قال وله دعوة الحق، وقال تعالى له دعوة الحق. قال وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. السؤال هنا، إذا كانوا هم مقرين أصلا بتوحيد الربوبية فلما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ والعرب إنما أشركوا في شركهم في جانب توحيد العبادة بجعلهم ماذا؟ في جانب توحيد العبادة بجعلهم هؤلاء الأوثان وسطاء، كما قل كما قال جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلم يكن التوجه لهؤلاء الصالحين استقلالا. افهموا أيها الإخوة قواعد التوحيد، هذا سيأتينا في قاعدة إن شاء الله سأفردها بالحديث بآياتها وحديثها وأدلتها، لكن أرجوكم قيدوا. قال لم يكن القاعدة أن توجه المشركين لهؤلاء الصالحين لم يكن استقلالا، إنما كان من أجل الواسطة والقربة والشفاعة والزلفى فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم استحل دماءهم وأموالهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون الدعاء كله لله، فلا يكون ثمة توجه لأحد بنوع من أنواع عبادة إلا لله. وهذا التوجه بالتوسط وطلب الشفاعة هو عبادة لهذه الأوثان وتلك ماذا؟ الأصنام من دون الله عز وجل. فلتكن هذه المسألة مفهومة ومعلومة لديكم أيها الإخوة. يقول رحمه الله تعالى هنا وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح لله، والنذر لله، قال والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم الإسلام، وأن قصدهم الأنبياء أو أن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به ماذا؟ المشركون. هذا الكتاب أيها الإخوة أو هذا الكلام من المصنف رحمه الله يريد به أن يبين شبهة أدلى بها أعداء توحيد الله جل وعلا، وهي شبهة داحضة حقيقة، وهي أن المشركين أصلا لم يكونوا يقرون بأن الله خالق رازق، وقد بينا أن المشركين أقروا بذلك. ثانيا أن الإقرار بهذا لم يدخلهم ماذا؟ الإسلام. وأن جميع التعلقات بغير الله جل وعلا هي شرك بالله. المصنف لما قال لك قال ليكون الدعاء لله والذبح لله والنذر لله، أراد المصنف رحمه الله أن يبين لك قاعدة عظيمة، وهي أن كل تعلق بغير الله جل وعلا هو شرك به سبحانه وتعالى، وأن شرك المشركين لم يخرج عن كونه اتخاذ للوسائط مع الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم إبطال هذه الكلمة، وأراد منهم كذلك إبطال ما هم عليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله ذكر لك هنا جملة من أنواع العبادات على سبيل التمثيل، وإلا كل عبادة من هذه العبادات جاء فيها دليل خاص. فالمصنف ذكر لك الدعاء وذكر أدلته والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة وغيرها من أنواع العبادات، لكنه أراد أن يضع لك قاعدة عامة أن كل عبادة من العبادات ثبتت بالنصوص كونها عبادة، فصرفها لغير الله جل وعلا شركا ماذا؟ أكبر. وهذه مسألة مما دلت عليها النصوص وسيأتينا تقريرها. المصنف ذكر في الأصول الثلاثة تفصيل هذه الأدلة، وذكر كذلك كل نوع من أنواع هذه العبادات التي جاءت بالتمثيل، ذكر أدلتها من الكتاب والسنة. كذلك المصنف هنا أشار أن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بعد بيان توحيد الله لهم، وأن يكون الدعاء والذبح وإخلاص العبادة لله، وهذا ما أبى عليه المشركون ولم يقروا به ولم يتوقفوا عن صرف العبادة لغير الله جل وعلا. من المسائل المهمة كذلك أن احتجاج الكفار بكونهم يقرون بالخلق والرزق ونحو ذلك، هذا تبطله النصوص التي تدل على أن هذا الإقرار وحده لا يكفي، كما قال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم ماذا؟ مشركون. وأن قصد العرب للملائكة أو لعبادة الملائكة والأنبياء ونحوهم كل ذلك من أجل الشفاعة، وكان هذا التقرب وتلك الزلفة سبب لحل دمائهم وأموالهم وإخراجهم من دائرة ماذا؟ التوحيد. وهذه مسألة عظيمة أيها الإخوة ينبغي عليكم أن تفهمونها. يقول رحمه الله تعالى قال: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. المصنف رحمه الله تعالى هنا أراد لك أن يبين مسألة هي في غاية الأهمية حقيقة أيها الإخوة، ويجهلها كثير من الناس، وهو أن تفسير الإله في النصوص، وهذه من القواعد المقررة لدى أهل العلم الذين يتكلمون عن توحيد العبادة، من القواعد المقررة في النصوص أن الإله في النصوص يراد به المعبود، وأن لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق أو حق أو بحق إلا من؟ إلا الله. وأن الألوهية المراد بها ماذا؟ أن الألوهية هنا المراد بها توحيد العبادة، وليس الإله هو الخالق الرازق المحيي والمدبر المميت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليقرر هذا الأمر الذي كان متقررا أصلا عند كفار قريش ونحوهم، إنما أراد بالإله هنا ماذا؟ المعبود. وهذا التوحيد وهو توحيد الألوهية والمراد منه إفراد الله بالعبادة، هو معنى لا إله إلا الله، والذي يتضمن النفي لاستحقاق غير الله بالعبادة وإثباتها لله وحده. قوله هنا هو معنى قول لا إله إلا الله. إله أيها الإخوة تأتي بمعنى فعال، والإله هنا المراد به المعبود. من أله يأله إلهة عبد يعبد عبادة، فالله مألوه أي معبود. والمألوه هنا هو المعبود محبة وتعظيما، ولا يمكن أن تكون العبادة كما سيأتينا في قاعدة مستقلة، لا يمكن أن تكون العبادة عبادة إلا إذا جمعت أمرين: الأمر الأول المحبة، والأمر الثاني ماذا؟ هو التعظيم. والله هنا هو الاسم الذي ترجع إليه جميع صفات الكمال، فالله علم على الذات المقدسة العلية التي تستحق العبادة. ولاحظوا الألوهة أيها الإخوة في كلام العرب كثيرا يراد بها ماذا؟ يراد بها العبودية. أإله مع الله أي أمعبود مع الله؟ وكذلك قراءة ابن عباس: ويذرك وإلهتك أي ويذرك وعبادته، ومنه قول الراجز كما ذكرنا لكم وهو قول رؤبة بن العجاج قال: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله أي من عبادتي. فالتأله والإله والمألوه كلها فيها ماذا؟ فيها معنى الألوهية. والعلماء بيّنوا أن الإله والرب من الألفاظ التي إذا اجتمعت استرقت، وإذا افترقت ماذا؟ اجتمعت. فإذا قيل الإله والرب في نص واحد فيكون معنى الإله المعبود، والرب هنا المغبوب الذي له صفات الربوبية. أما إذا قيل من ربك فيراد به من معبودك. ولذلك السؤال أيها الإخوة في القبر لا يكون عن إثبات إله موجود، فإن هذا مما دلت عليه ماذا؟ الفطرة. إنما السؤال يكون عن ماذا؟ السؤال يكون عن أمر العبادة: من ربك أي من معبودك الذي أنت تتوجه إليه بالعبادة. وهذا دلت عليه النصوص في قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا. عدي بن حاتم فهم معنى الربوبية هنا فقال: لسنا نعبدهم يا رسول الله. إذا فهم من معنى الربوبية هنا معنى ماذا؟ الألوهية. وهذه مسألة مهمة جدا. أما تفسير الإله بأنه القادر على الاختراع ونحو ذلك فهو تفسير للألوهية بالربوبية. ومن المقرر أيها الإخوة أن من أعظم أسباب الشرك في هذه الأمة واستشرائها خاصة في الأزمنة المتأخرة الخطأ في معنى تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وربط هذه الكلمة بمعنى الربوبية: لا مستغن عما سوى، ولا قادر ولا مفتقر إليه كل ما عدا إلا الله، أو أن لا خالق ولا رازق إلا الله. هذه الإقرار حتى كفار قريش وأبو جهل ولهب والمغيرة بن شعبة وغيرهم كلهم كانوا يقرون بأن الله لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مدبر إلا الله، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام. ولذلك العلماء قرروا أن من أعظم أسباب انتشار الشرك في الأمة هو الخطأ في تفسير معنى كلمة التوحيد وربطها بالربوبية، وأن المراد من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الربوبية وإهمال جانب الألوهية، وأن هذه الكلمة تتضمن معنى العبادة، وأن الإقرار بالخلق والرزق هذا ليس وحده كافي إذا لم يقرن معه إخلاص العبادة لله جل وعلا. لذلك المصنف ماذا قال لك هنا؟ أشار إلى قضية مهمة، أن نفس التوحيد الذي كان يقر به أو ينكره المشركون وهو توحيد الألوهية هو نفس التوحيد الذي وقع فيه الخلل لدى مشركي زماننا هذا، الذين وقعوا في خلل كبير لما فسروا الألوهية بالربوبية، وأن الإله عند المشركين قديما وهو المعبود هو نفسه توحيد الاعتقاد الذي ينكره كثير من الناس بمجرد ماذا؟ كلمتهم. ولذلك المصنف أشار إلى مسألة مهمة، ألا وهي أن الإقرار بهذه الكلمة لا يراد منها مجرد لفظها، فإن التلفظ الذي يخلو من الإقرار بالحقائق والمعاني التي تضمنته هذه الكلمة لا يجدي ولا يفيد. هذه الكلمة لا بد من معرفة معناها، ولأجل معرفة معناها لا بد من معرفة النصوص والآيات التي فسرت معنى الإله، وإلا ما الفائدة من هذه الكلمة التي فيها الإقرار كما هم يزعمون بأن لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مدبر ولا مميت إلا الله؟ ما الفائدة بالإقرار بهذه الكلمة مع وقوع ما يناقضها من الشرك بالله جل وعلا؟ ولأجل ذلك قد يقول هذه الكلمة أي أحد، لكن المسألة هل يعلم معناها وما تضمنت؟ كما علم الكفار معنى هذه الكلمة. ولذلك عندنا ثلاثة قضايا مهمة جدا. القضية الأولى أن إفراد الله جل وعلا بالعبادة والتعلق به لا بد فيه من النفي والإثبات، وهذا هو الذي تضمنته هذه الكلمة. المسألة الثانية أن الكفار عبدوا من دون الله جل وعلا غيره مع إقرارهم بتوحيد الربوبية، فهذه الكلمة لا ينفع مجرد لفظها حتى يقر بماذا؟ بما تضمنت. ولذلك عقيدة إبراهيم التي تنكب عنها كفار قريش ولم يقروا بها هي في حقيقتها كانت قائمة على ركنين أساسيين، كما قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فأصبحت عقيدة التوحيد وهي عقيدة الحنفية التي بعث بها إبراهيم عليه السلام تتضمن أمرين رئيسيين، وهي قوله إنني براء، فلا بد أولا من التبرؤ. والتبرؤ أيها الإخوة يتضمن أمرين: أولا التبرؤ من العبادة، أن تتبرأ من عبادة هؤلاء ودعائهم وذبحهم ونذرهم واستغاثتهم من ماذا؟ لهذه الأصنام والأوثان. الثانية أن تتبرأ من المشركين أنفسهم ومن أعمالهم ومن طرائقهم، إنني براء. فالبراءة هنا تشمل التبرؤ من العابدين والتبرؤ كذلك من عبادتهم، وهذا لا يمكن إلا بثلاثة قضايا: أولا إفراد التعلق بالله جل وعلا، ثانيا البراءة من كل معبود من دون الله جل وعلا، ثم الكفر بعبادتهم وتوجههم، وبراءتك من ماذا؟ منهم أنفسهم، أي ماذا؟ المشركين والكفار. ثم بعد ذلك اشتملت كذلك، الآن انتهينا من الأمر الأول وهي البراءة، وهي معنى ماذا؟ النفي. ثم بعد ذلك الإقرار، قال إلا الذي فطرني، أي وهو الله جل وعلا، فأصبح هذه الكلمة أيضا فيها الإثبات، إثبات التوحيد لله جل وعلا. ولذلك دعوة إبراهيم عليه السلام كما بين المصنف رحمه الله اشتملت على إفراد الله بالتعلق، قال والبراءة من كل ما يعبد من دون الله. لذلك المصنف رحمه الله بين لك على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أثبت كلمة التوحيد وأثبت ما تضمنته لهم، هم يعلمون المعنى ويعلمون الكلام، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذين الركنين اللذين لا ينفصلان بعضهم عن بعض، ألا وهما ماذا؟ الركن الأول الإقرار بالنفي نفي ما يعبد من دون الله وهو قوله لا إله إلا الله قولوا لا إله فهذا نفي. ثم قال لا لهم ماذا إلا الله. ولاحظوا العلماء يقولون إن النفي هنا قدم على الإثبات. لماذا؟ قالوا إن النفي هنا تخلية. أنت لا يمكن أن تملأ القلب بتوحيد الله جل وعلا حتى يتبرأ القلب من كل معبود سوى الله عز وجل ويبقى في القلب توحيده سبحانه وتعالى. ذلك أولا ابتدأ بالنفي، قال قولوا لا إله، نفي تخلية القلب من جميع المعبودات ومن جميع الأوثان والأنداد من دون الله جل وعلا، فيصبح القلب هنا خاويا منها مبطلا لعبادتها غير مقر لها بشيء من أنواع العبادة. ثم بعد ذلك تأتي المسألة الثانية وهي ماذا؟ وهي التحلية، وهي أن تحلي القلب بعد أن خليته من الشرك والبدعة والخرافة، تحليه بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فيصبح القلب بذلك موحدا لله جل وعلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم ذلك أرادوا أن يردوا عليه صلى الله عليه وسلم بأنه لا يمكن لنا أن نترك عبادة هذه الأوثان وتلك الأنداد والأصنام من دون الله جل وعلا. قال أجعل الآلهة ماذا؟ إلها ماذا؟ واحدة، إن هذا لشيء عجاب، أي أننا شيء لم نعهده ولم نعلمه من دين آبائنا وأجدادنا. وهذا يدلكم على أن التوحيد أيها الإخوة منة عظيمة وفضل من الله سبحانه وتعالى كبير، وأن الإنسان ينبغي له أن يحمد الله جل وعلا وأن يشكره سبحانه وتعالى على ما من عليه من إخلاص العبادة لله جل وعلا، وأن يتبرأ دائما من الشرك كفعل، ويتبرأ كذلك من أهله الذين يدعون إليه أو يفعلونه أو يزينونه أو يحرضون عليه، فلا يمكن أن يجتمع الشرك مع حرارة التوحيد في القلب. نقف إلى هنا في قول المصنف رحمه الله فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.